أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في واجبات الوضوء، ووصلنا إلى قوله والاستباحة مطلقا. وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه، مشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة. الاستباحة مر علينا في بداية هذا الكتاب المبارك عندما كنا نتكلم عن تعريف الوضوء، ما هو المراد من الوضوء والطهارة، ما هو المراد عفوا من الطهارة وتعريفها. هناك استعرضنا أن من الطهارة ما يكون مبيحا لدخول الصلاة، ومن الطهارة نعم ما يكون رافعا إلى الحدث. المصنف هنا يقول والاستباحة، يعني أن ينوي استباحة العمل الذي يتوقف على الطهارة. لذا قال والاستباحة مطلقا، يعني أن ينوي الاستباحة مطلقا، يعني في كل وضوء، سواء كان هذا الوضوء وضوءا رافعا أو ليس برافع، أن يتضمن الاستباحة. كيف يعني وضوء غير رافع ومع ذلك يتضمن الاستباحة للصلاة؟ لأنه في بعض أنواع الوضوء لا ترفع الحدث، إنما تبيح. لماذا؟ لاستمرار الحدث. الآن مثلا من كان به سلس في البول مثلا، وكذا في الغائط مثلا، وهذا هو نفس الشيء بالنسبة إلى المستحاضة. الحدث ما ينقطع بالوضوء، ولذا هو يتوضأ والبول لا زال يخرج منه، يتقاطع بين الحين والآخر، فهذا لا يرفع الحدث، إنما يبيح له الدخول في الصلاة. ولذا ينوي الاستباحة مطلقا. واضح الآن مطلقا شو المراد منها؟ وينوي والاستباحة مطلقا أو الرفع، حيث يمكن يعني حيث يمكن أن يكون هنا الوضوء رافعا. هذا يتحقق في غير المستحاضة، في غير المبطون والمسلوس. لأنه في غير المبطون والمسلوس والمستحاضة لو أحدث فنوى الرافع وارتفع. كان أثر هذا الوضوء أنه رفع الحدث. أو الرافع حيث يمكن، والمراد قال الرافع نية الرافع، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. الحدث مر علينا تعريفه من قبل المصنف بالتحديد في صفحة 51 على هذه الطبعة. هناك في صفحة 51 قال: فالماء، في أعلى الصفحة الفقرة الثانية، فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. ما هو المراد من الحدث؟ قال: وهو الأثر الحاصل للمكلف، الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. قلنا ذيك الحزة لما يحصل حدث ما يتغير شيء في جسمه، لا خشم يطول ولا أذن تطول ولا هم يحزنون، إنما هي حالة نفسية جيد وحالة روحية يفرضها الشارع، أنه من خرجت منه ريح مثلا أو شيء من هذه المبطلات حصل له منع من أن يدخل في الصلاة أو من أن يدخل في ما كان مشروطا بالطهارة. جيد، صار له منع، هذا المنع هو الأثر نفسه، المنع هو نفسه هذا الأثر صار له منعون. يقول: المانع من الصلاة المتوقف رفعه على عن النية. إذن رافع، رفع هذه الحالة، رفع يقصد شنو؟ هذه الحالة التي تحصل إلى المكلف نتيجة إلى عروض أحد أسباب الوضوء. وهذه ترتفع بأي شيء؟ ترتفع بالوضوء. جيد، ترتفع بالوضوء، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. الآن مثل سلس البول مثلا أو المبطون، شنو يرفع هذا؟ ما يرفع إلا أن يتوقف، واضح أو لا؟ ولذا رفع هذه الحالة المبطون يبقى مستمرا يسيل منه الغائط، أو صاحب سلس البول يبقى مستمر والمستحاضة على نفس الشيء تبقى في حكم المستحاضة، لكن لما تتوضأ لها أن تدخل في الصلاة. هذه الحالة التي حصلت إليها من أثر منعها من دخول الصلاة ارتفع، لكن أصل الحدث لا زال موجودا. لذا قال: والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. حدث إذا وقع لا يرتفع. عليكم السلام ورحمة الله. ولا شبهة في إجزاء النية ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة، واضح هذا المطاحن؟ ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. يعني لو واحد نوى وقصد كل ما تقدم، نية شاملة لكل شيء، حيث نوى الوجوب ونوى التقرب ونوى الاستباحة، هذا ما في كلام، ما في كلام في أن هذه النية قد جمعت كل شيء. جيد، ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما عدا القربان نظر. يعني هذه التقرب وبهذا لابد أن يكون لأن الأمر عبادي، الآن قصد الوجه له الوجوب أو الاستحباب، قصد الاستباحة هل هذا واجب في النية أو ليس بواجب؟ قال: ما عدا القربة نظرون، ما عدا القربة له الوجوب والاستباحة. لماذا تتنظر؟ قال: لعدم نهوض دليل على هذه عليه. أما القربة فلا شبهة في اعتبارها، وجوبها واضح لا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، بعد حقيقة العبادة تتقوم بأي شيء؟ بقصد القربة بها، بهذه النية الخاصة اللي هي أن يقصد التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ولذا يجي بحث في عبادة غير المسلم، وغير المسلم قد يأتي بالصلاة بتمامها، يصوم شهر رمضان مثلا، على مستوى الظاهر ممكن يحصل منه جيد، يحفظ الصلاة ويجيبها ويلتحقهم بالجماعة، لكن هل يمكن أن نتصور منه أنه يقصد القربى؟ ما نتصور منه، ولذا لا، ليش ما نتصور منه؟ ولأنه هو كافر أصلا، ولخليه يؤمن بالله على الله، لا خليه يؤمن بالله ويؤمن بالرسول بعدين يقصد التقرب إليه، واضح؟ يسالب بانتفاء الموضوع، شلون يتحرك؟ ولذا هذا النحو من القرب لا يتصور فيه الكافر، لا يتصور في الكافر. فإذا هذا عبادة الكافر، الآن تسامح نسميها عبادة، حركات الكافر التي تشبه حركات الصلاة وحركات المسلم إلى الصلاة، نقول هذه صلاة اللي هي حركات المسلم، ونفس حركات يصدرها الكافر، نقول هذه ليست بصلاة. المائز الأساسي هو هذا، بعد الفراغ عن صحة العمل من حيث الأجزاء والشرائط، المائز الأساسي هو هذا قصد القربة دي. ولذا يقول فلا شبهة في اعتبارها، في اعتبار قصد القربة، لأن هذا الأصل في كل عبادة أنه يتقرب بها إلى الله. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، يعني يعتبر في النية أن يحصل فيها تمييز إلى العبادة وغيرها، عاد إذا كان الفعل مشتركا، مو أن الفعل ليس مشتركا، يعني مثل صلاة الصبح ما يقع فيها إلا صلاة الصبح جيد، لكن صلاة الظهرين يمكن أن تقع صلاة الظهر ويمكن أن تقع صلاة العصر، نقول تعال نحتاج أن تميز في نيتك هل تقصد الظهر أم تقصد العصر جيد. نفس الشيء فيما إذا كان مثلا صلاة مستحبة، صلاة مثلا مستحبة وصلاة واجبة، وهي الصلاة وحدها نفسها جيد، مثلا رايح المسجد قال بصلي ركعتين تحية المسجد مثلا، هو حين انت بتصلي ركعتين تحية المسجد، لو بتصلي نافلة صلاة الصبح، لو بتصلي صلاة الصبح نفسها لابد أن يعين، ليش؟ لأن العمل مشترك. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء، بعد ما عندنا وضوء بعد يختلف عن الوضوء، يشترك مع وضوء آخر، هو وضوء واحد بكيفية واحدة ويقصد به رفع حالة الحدث، الحين بيدخل إلى الصلاة، لو بيدخل إلى مثلا إلى الطواف أو لقراءة القرآن، ما في فرق في هذا كله جيد، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي، يعني فيما إذا كان أنا مطلوب إلى العبادة الواجبة مثل الصلاة بأن دخل وقت الصلاة، أحيانا الوضوء يصير مستحب بعد؟ يقول ما نتصور، المصنف يقول الشارح يقول ما أتصور أن يكون حال الوضوء إلا مانع أدخله، إما واجب وإما مستحب، واضح ولا؟ وما يصير في نفس الوقت هو واجب وهو مستحب، ما يصير. جيد. مؤخر صلاته إلى قبل ما ينام، وبهذا يصير الوضوء واجب. إيه الوضوء واجب، لا زال هو مطالب بالصلاة، مطالب بالصلاة. ساعة ست يجيه الأمر صلي، ساعة 10 صلي، 11 صلي، هو نفس الوجوب. نعم تغير زمانه، فما امتثل الوجوب الأول، الوجوب الثاني لابد أن يمتثله، بس هو مطلوب أن يفرغ ذمته عن صلاة العشاءين مثلا. وبالتالي ما دام مطالب بصلاة وبصلاة واجبة، فالوضوء الذي يتقدم عليها لابد أن يكون مثلها واجبا. لذا قال: لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا. دخل وقت صلاة الظهر مثلا، الآن صلاها مباشرة أو أخرها إلى آخر الوقت مثلا، يبقى هو مطالب بالفعل الواجب، مطالب بالفعل الواجب، فيكون الوضوء واجبا. من غير هذا صلى وأحدث، هني يصير الوضوء مستحب فيما إذا أراد أن يتوضأ. وبدونه يعني بدون أن يكون في وقت العبادة. طبعا وقت العبادة جايب لنا مثال، ها هذا مثال، ولا يمكن أن تمثل له بمثل الطواف. بمثل الطواف ما بتقول في وقت العبادة، صحيح؟ وإذا وصل مثلا إلى مكة، وإذا أحرم، إذا أحرم وأحدث، هنا يجب عليه أن يتوضأ إلى نعم يتوضأ إلى الطواف. وبدونه ينتفي، يرحمك الله. وجري الماء، يرحمك الله، هذا من الواجبات، واجبات الوضوء. الواجب الأول إذن النية، الواجب الثاني هو جري الماء، جري الماء. فسر جري الماء قال بأنه بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعينه. هنا بحث في جري الماء، هل يكفي مجرد وصول الماء وملامسته إلى البشرة؟ مثلا يريد أن يغسل وجهه، يخلي له مثل اللجانة، ينزل رأسه بمقدار الوجه، جيد، بحيث أنه يغمر مقدار الوجه الماء ويرد يرفع رأسه، هذا الكيفية، ينزل رأسه ويرد يرفع رأسه. هل هذا يتحقق غاسل أو لا؟ وينزل رأسه، مو يحرك رأسه تحت الماء، بس ينزل رأسه، جيد، ويرفعها بهذه الطريقة، ينزل كأنه يلصق بالماء من دون تحريك ويرد يرفعه، واضح؟ فهل هذا يكفي؟ واحد. اثنين، إذا كان الماء الذي عنده قليل، الماء اللي عنده قليل، كميته قليلة، يقول أنا أريد أتوضأ، وكيف تتوضأ؟ ما في، عادة إذا كان هناك وضوء وغاسل معناته هناك ماء كمية معتد بها، يتقاطع على اللولا، هذا ماء قليل، خلي على وجهه كأنما يدهنه بالماء، فهل يكفي الداهن بالماء أو لا؟ المصنف وبتبعه الشارح، وهذا هو المشهور، بأنه لابد من أن يجري الماء، أن يجري الماء على الوجه، فلا تكفي الملامسة مثل ما مثلنا، ولا يكفي الدهن، الدهن مثل الدهن، حيث يصل الماء ويدهن به. نعم. قال لابد من أن ينتقل الماء من جزء إلى جزء آخر، إلى جزء آخر. لماذا ينتقل من جزء إلى جزء آخر؟ سواء كان باليد أو يعني بوحده ينتقل ويجري أو بمعينة، خب لوحده ينتقل ويجري، مثل ما يضع وجهه مثلا أو يده تحت الماء المتحرك. الآن مشغل الرشاش، مشغل أنبوب ماء، قاعد قدام نهر مثلا، اللي هو الماء يتحرك، جيد، فيتحرك الماء لوحده أو لا بمعين كاليد مثلا، فلا بد من أن يجرى. لماذا؟ حتى تتحقق الغسلة. الغاسل لا يتصور إلا بهذا النحو من التحريك، معي؟ لا يتصور الغاسل إلا مع هذا التحريك. ولا حين مثلا واحد يجي يسكب على مثل الفرش مثلا شوية ماء، يقول غسلته، نقول له ما غسلته، أنت نقعته، صحيح؟ ما نقول غسلته، عرفان؟ وحتى يقول غسلته لابد شوية يحرك الماء عن موضعه حتى يتحقق الغاسل. خب المصنف هنا استخدم جري الماء، لأن عنوان جري الماء ورد في بعض النصوص، ورد في بعض النصوص، مثلا في الباب 46 من أبواب الوضوء، باب عدم وجوب تخليل الشعر، قلت له زرارة، قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال كل ما أحاط به الشعر، فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن شوف يجرى عليه الماء، يجرى عليه الماء. الرواية اللي بعدها رقم 3 نفس الشيء، قال فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء. بعض الروايات وردت يستفاد منها كفاية الدهن في الوضوء، ويستفاد منها الملامسة إلى الجسد، يعني ملامسة الماء، يعني كفاية ملامسة الماء إلى الجسد. احنا قاعدين نتكلم عن لزوم الغاسل، بعدين نشوف روايات فيها كفاية ملامسة الماء إلى الجسد أو الدهن. شوف هذه الروايات لباب 52 من أبواب الوضوء، أنه يجزئ في الوضوء أقل من مدة بل مسمى الغسلة. شفتوا العنوان نفسه، باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد، يعني الماء القليل، مد من الطعام ايش قال يملأ كفه، فأقل من هذا المقدار يكفي إلى الوضوء، اللي احنا نسميها اليوم شربة، شايفين بعض شربة الماء الصغيرة هذه تكفي، فعلا تكفي. أنا شخصيا أكثر من مرة أمثل الوضوء إلى عدد من المصلين بشربة الماء وأشرب الباقي يكفي.
هذه حق الوضوء كله.
إيه الشربة هذه للوضوء وتزيد بعد. في نعم شوف أنه يجزئ في الوضوء أقل من مدة بل مسمى الغسل ولو مثل الدهن وكراهة الإفراط والإكثار. في الرواية الأولى عن محمد بن مسلم، طبعا واضح الجواب على هذه الروايات من خلال الباب، ديك الروايات مثل اللي قرن لابد أن يجري الماء، بعدين هذه الروايات تقول لا ما يحتاج يجري الماء، فيها تعارض. مصنف صاحب الحر العاملي صاحب الوسائل من العنوان عطانا الفهم إلى الرواية أن هذه هي محمولة على وجود ماء قليل، على اللولا وجود ماء قليل، وأنه الرواية قاعدة تتكلم تقول أن الماء الوضوء ما يحتاج، تعطي هذا المفهوم أن الوضوء لا تعقدونها
ولا تبالغون، ولا يحتاج الوضوء إلى ماء كثير جدا، حيث أنه يحتاج إلى شوف قالون حتى يلا يصبغ الوضوء. جيد، شربت ماء قليلة، هذا تكفي. مد شوف الرواية الأولى: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن، إنما يكفيه مثل الدهن. الرواية الثالثة: في الوضوء إذا قال إذا مس جسدك الماء فحسبك، يكفي. وصل الآن بصلاحنا يقول وصل الماء لو ما وصل، يقول إيه وصل الماء، يقول خلاص روح صل على لا، أو انتقل إلى العضو التالي. بقية الروايات اللي وضعها المصنف واضحة، يقول مثلا أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير، يعني اليسير من الماء. الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منهما أجزاء من الدهن الذي لا يبل الجسد، مو بالضرورة لذاك الماء الكثير. أذكر سنة من السنوات هنا في قم المقدسة، كنا في سكن العزاب قبل ما نتزوج، وانقطع الماء. هذا الماء إذا ما يتحرك في الشتاء يجمر، وهذا يحتاج إلى يعني إذابة، وهذا يحتاج إلى فنهم كذلك حتى لا يعطب هذا البيت. فصار اضطرار يوم الجمعة، صار اضطرار إلى الغسل، مو اضطرار، غسل المستحب، غسل الجمعة. أي فش الحال؟ والثلج ملأ المكان، الثلج ملأ المكان، فالحل أنه نجمع الثلج ونذيبه ويصير الغسل به والوضوء به. فكان البعض يأخذ لهذا لتر واحد، لتر واحد يكفيه للغسل، يغتسل بلتر، هاي غرشة الصغيرة هذه. خب، إذا هذه الروايات محمولة على أي شيء؟ على عدم الإكثار، أن الوضوء ما يحتاج إلى الماء الكثير، يكفي هذا المقدار. جيد. إذا وجري الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين. ينتقل إلى أين؟ يقول على ما دار عليه الإبهام والوسطى. هذا الإبهام وهذا الوسطى، هذه السبابة المسافة نفس الشيء ترى بين الإبهام والسبابة والإبهام والوسطى، وأيضا الإبهام وإيش يسمونه الخمصر. إذا تقيس المسافة هي شنو؟ واحدة. شوف ها واحدة، هذا السبابة شوي أقل لكن متقاربة بشكل كبير جدا. جيد، بس الأطول هذا الإبهام والوسطى، والإبهام والخمصر المسافة متساوية. ولذا في المساحة لما يقول لك والله الشبر مثلا، هو هذا الشبر، ناس يقول لك والله الإبهام مع السبابة، ناس يقول لك الإبهام مع الوسطى، المسافة واحدة. عفوا، الإبهام مع الخنصر أو مع الوسطى المسافة واحدة. يقول على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه، عرضا وما بين القصاص أو القصاص أو القصاص، وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحة. هذا من ناحية الطول، مراعيا في ذلك مستوى أو مستوي الخلقة. في الوجه واليدين، واحد ليش مستوى الخلقة؟ لأن بعضهم مثلا إذا أصابع صغيرة، إذا أصابع صغيرة يا دوب توصل إلى الخدين، يقول لي اكتفي، يقول لا ما تكتفي، تأخذ الحالة المتوسطة المتعارفة. أو واحد أصابع طويلة توصل لأذاينة، هم رأسه صغير هم أصابع شنو طويلة توصل إلى أذاينة، يعني يغسل إلى الأذاين بعد، يقول لا نأخذ داخل بالحد المتعارف. ونفس الشيء مسألة منبت الشعر، منبت الشعر يؤخذ بالمتعارف، والله منبت الشعر المتعارف هو هذا المقدار. واحد عنده انحسار رايح إلى وراء الشعر، جيد، الآن إلى الربع أو أكثر، أو لا هو أصلع مثلا، هذا نقول تأخذ بالحد المتعارف، جيد. ويدخل في الحد مواضع التحذيف، مواضع التحذيف. شوفوا هذا الوجه في الوساط، هذه يسمونه شنو؟ جبهة. على الجوانب الثنتين هذه الانحناء، هذا عندك في الوسط الجبهة، هذا الانحناء اللي تحصل، هذه يسمونه جبين، ولذا في الرواية تعفير الجبين. تعفير الجبين وتسوي هذا، إذن هذا الجبهة خلي التربة مثل بهذه الطريقة وتحرك هذا، هذا يصير تعفير، واضح ولا؟ وتخلي بهذه الطريقة شوي تخلي خدك على، نعم في بعض الروايات أخرى خلي تضع الخد الأيمن على موضع السجود، الخد الأيسر على موضع السجود، هذا غير، لكن التعفير تعفير إلى الجبين بهذا المقدار، جيد. الناصية هذه مقدم الرأس الأعلى، ناصية، جيد. عندك طب هذا الحاجب، هذا هذا الرموش اللي احنا نسميها يسمونها هدب، جيد، هذه نتيجة شعر خفيف. عندك هذا المقدار، هذا المقدار شوفوا، ها هذا المقدار فوق الحاجب، بين الحاجب وبين الشعر، هاي يسمونها نزعة، يعني من بعد هذا الميلان يجي شنو؟ النزعة. تحتها بجانب العين بهذا المقدار يسمونه الصدغ، تجزئه في الوجه، زين عشان نعرف المطلوب، زين هذا يسمى صدغ، تنزل تحت العين الى الذقن، هذا يسمونه عذار، هذا يسمونه عذار. شايف هذا المكان، النسوان لما يروحون يحفون، وين يحفون؟ تعدل الحجاجاتها وتحذف هذا، هاي يسمونها تحذف، يسمونها مواضع التحذيف، هذا المقدار كله، واضح ولا؟ العذار الصدغ والنزعة هذا كله يزال منه الشعر، جيد. ينقل عن أحد المراجع بيسوون عملية، فشافوا بهذه الطريقة يعني حالة، قالوا لي خايف من العملية، إن شاء الله عملية بسيطة وتطلع بالسلامة. قال لا، قال أنا كنت أفكر في مسائل الوضوء، فجت في بالي خارطة الوجه، فقلت هذه شو يسمونها، اللي هي هذه الصغيرة اللي تحت هذا الشفة السفلى، زين الشعر اللي ينبت، هاي شو يسمونها؟ فهذا الموجود يعرف، فقال لي يسمونها عنفقة، قال له عنفقة، قال خلاص ارتفع، هو قاعد يتذكر الشاهد مو في العنفقة، الشاهد انه يجيل المسائل العلمية وفي بال الاستدلالات على باب الوضوء، هو مدينا الى غرفة العمليات، يكون دائم الفكر. ولذا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فيما ينقل في سيرته انه كان كثير التفكر، يعني قليل القراءة ولكن كثيرا التفكر، ولذا إذا جاء يقرأ يعرف ماذا يقرأ ويفهم بسبب تحريك هذا الذهن بمسألة التفكر. كتب اللغة هو ذكره المصنف هنا، تقدر ترسم بعدين وجه وتحدد على على هذا. اي هو ذاكر المهني. شوف ويدخل في الحد مواضع التحذيف، واضح الحين مواضع التحذيف سميت مواضع التحذيف لأن النساء يحذفن الشعر منها، طبعا بعض المحشين يقول كل مترفين والمترفين يحذفون هذا الشعر منها. ويدخل في الحد مواضع التحذيف وهي ما بين منتهى العذار، له العذار الشعر الذي يحاذي الأذن، هذا اللي هني، هذا الشعر اللي يحاذي الأذن، هذا اللي هو يعني فوق الخد، أو يعني الجزء العلوي من الخد، جيد اللي احنا نسميه الخد، الجزء العلوي منه، هذا الشعر الذي يحاذي الأذن، يحاذي الأذن، هذا العذار. والنزعة، نزعة المتصلة بشعر الرأس، نزعة قلنا موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة، هذه الجبهة هني من بعد، قلنا من بعد الجبين، من بعد الجبهة والجبين، هذه كلها هذه يصير فيه شنو؟ يصير فيه شنو؟ شعر. يقول ويدخل في الحد مواضع التحذيف، وهي مواضع التحذيف ما هي؟ ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس، وهي نعم ما ويدخل في الحد مواضع التحذيف والعذار والعارض، العارض هو هذا، هذا الشعر اللي ينبت الآن، يقول العارضين احنا نسميهم او الزلف، جيد هذا هو، والعارض لن نزعتان بالتحريك، لن نزعتان وهما البياض المكتنفان للناصية، المكتنفان للناصية، شوفوا يقصد النزعتان هذه، شايفين الشعر في الرأس هني في هاي الطرفين، طرفين يصير عندك انحناء، واضح ولا؟ عادة يكون في هالطريقة في الرؤوس في المقدار، هذا يقصدهم، هذا يقول هذا مو داخله، هذه مو داخله، واضح ولا؟
هذا الوجه من عندي شيخ،
ها؟ انت زيادة عندك خب وتخليل، اشوفك تطالع الباقي تدور لك نصير. وتخليل خفيف الشعر، وتخليل يعني غش، يجب غسل البشرة بما إذا كان الشعر خفيفا توصل البشرة، جيد إذا كان كثيف اللحية مثلا، وهي على ظاهر اللحية، ولا يجب شنو تخليل بقية يعني إيصال إلى البشرة، ولا أنت مع وجود اللحية تمسح وبلة هذا يصير على الماء، يصير على ظهر اللحية على اللولا، يعني البشرة من الداخل مو كل مكان يصيرها الماء، وهذا يكفي. نعم لو كان قليل الشعر خفيف هاي لابد من إيصال الشعر الماء إلى البشرة. وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، عادة لما تكلم يا واحد شقد تكون مسافة بينك وبينه؟ مترين، هذا المقدار المتعارف، فهنا بمقدار الآن مترين أو ثلاثة أمتار كحد أقصى، جيد مثل قاعد واحد في زاوية الغرفة وواحد ثاني في الزاوية الثانية، أي تقريبا ثلاثة متر وشوية من الزاوية يعني، جيد خب هذا الآن ترى لحيته أو لا، ترى شعره الخفيف أو لا، إذا تشوف خب هذا ليس خفيفا، واضح ولا؟ إذا ما تشوفه فهو خفيف، جيد. مجلس التخاطب، مجلس التخاطب، وهذا هو نفس المعيار اللي من خلاله تصدق وجود اللحية أو عدم وجود لحية، وهذا يجي يقول لك والله أنا مسوي لحية، شو قد مسوينها؟ يقول ها تبين، يقول عند الحلاق خليته يسوي نص مار الربع مار الشعر، خطاها عملية زي خطاها وسواها ربع، وبعدين ما نشوفها، تحتاج لك وش يسمونه مجهر، يلا تشوف اللحية
عقلية.
ايه يقول وتخليل شعر خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكثيف، وهو خلافه يعني ما يرى في مجلس التخاطب وما لا ترى البشرة من خلاله، والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة، لغسل البشرة المستورة. أما الظاهرة يعني البشرة الظاهرة، أما البشرة الظاهرة خلاله خلال الشعر حتى لو كان كثيفة فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستور من باب المقدمة. من باب المقدمة تعبين على مثل اللحية مثلا، اللحية الوسط مثلا هني البشرة مستورة، لكن هني أنا في الأطراف، في الأطراف بعضها مستور وبعضها غير مستور، فيقول من باب المقدمة العلمية أنت تضمن، أنت مطالب بغسل البشرة. فلما توصل إلى مثل هاي الحدود الحين شوي خل شنو زحف من الماء إلى الداخل، واضح ولا؟ وهذا هو متيسر يعني ما تحتاج إلى تعقيد. لما تغسل الوجه الماء عادة يسيل من الطرف من عفوا من الوجه المكان اللي ما فيه شعر إلى الأجزاء الأولى، فأنت تضغط حتى تطمئن من وصول الماء، هذا المقدار كافي. والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، رأي الشارح يقول لا خفيف ولا كثيف، أنت مطلوب منك تأخذ الماء وترميه على وجهك وتحرك لأن تخلل إلى مواضع الشعر الخفيف أو الكثيف مو مطلوب منه. وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم، يقول هذا رأي المشهور، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهدوب. العنفقة واضحة صارت جيد، هذا غسل الوجه. إذن النية تحصلت نعم، غسل الوجه الآن، ثم غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى كذلك، يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع. الآية التي قرأناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تذكرون وأيديكم أو أيديكم بالكسر، هذه مع عفوا هاي في الغسل بعدين هذه في المسح. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا مطلوب غسل الوجه واليدين، هناك ذكرت إليكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم خلصت الوجه، بعدين جملة وأيديكم يعني فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، جيد اغسلوا أيديكم إلى المرافق. هذه الآية بيّنت الحد اللازم غسله. تذكرون هناك لما كنا نقرأ الآية لكم ها قالت إلى المرافق، يعني هل معناتها نبدأ من الأصابع وننتهي إلى المرافق أو لا؟ احنا قاعدين نسوي بالعكس، المسلمين كافة يبدأون بالغسل من المرفق وينتهون إلى الأصابع، هذه يخالفون القرآن أو لا؟ هنا في هذه الآية أربعة من الملاحظات التي تهمنا. الملاحظة الأولى أن هذه الآية هدفها ذكر الحد الذي يلزم غسله من دون أن تذكر ما الذي يبتدأ به وما الذي ينتهى إليه. هي وين ذكرت إلى المرافق بس ما قالت من الابتدائية، صحيح؟ واحد مثلا واحد رياضي يقول لي تعال بسوي رياضة، أقول له اركض إلى الحرم، يعني المسافة من هني إلى الحرم كافية بأن مثلا تتحرك بشكل يومي، جيد، الحين تبدأ من الحرم إلى هني أو تبدأ من هني إلى الحرم، مو مهم عندي، صحيح؟ خصوصا إني استخدمت إلى الحرم، يعني المسافة من هنا إلى الحرم كافية، صحيح؟ وهذا استخدام عادي. نعم، لو قلت له ابدأ من هنا وانتهي بالحرم، افرض لأنه عندي غرض، الحرم صاير مثلا مرتفع، أبغيك أنت ترتفع لأنه أصعب، جيد؟ هني ما يخالف، لأن قلت من، لكن مع عدم وجود من الابتدائية تبقى هذه الكلمة أو الجملة دالة على التحديد، يعبروا عنها يقولون هذا في مقام التحديد، في مقام التحديد، يعني تعطي الحد من أين إلى أين بس، مو أنه تبدأ من أين وتنتهي إلى أين، فرق بين هذا وهذا. هذا واحد. اثنين، الآية ذكرت إلى المرافق، إلى المرافق، جيد؟ أخذتم في اللغة أن إلى غائية تفيد الغاية، فهل المرافق داخلة أو ليست بداخلة؟ بعبارة أخرى، إلى تدل على الغاية، فهل الغاية داخلة في المغيى أو ليست داخلة في المغيى؟ في الأصول حرروا هذا المطلب في مباحث الألفاظ، وقالوا بأن الأصل عدم دخول ما بعد إلى في المغيى، فلما أقول لك اذهب إلى الحرام بغض النظر تدخل أو ما تدخل، جيد؟ اذهب إلى السوق بغض النظر تدخل له ما تدخل، اذهب إلى المسجد بغض النظر تدخل أو، يعني المسافة التي تصل إليها تنتهي عند المسجد، واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثاني. فإذا وأيديكم إلى المرافق، المرافق تكون حدا خارجا، حدا خارجا. الأمر الثالث، لماذا يكون الابتداء من المرافق وليس الابتداء من الأصبع، من الأصابع، أطراف الأصابع؟ اتضح الآن من الكلام اللي تقدم أن الآية في مقام التحديد وفي مقام ذكر الحدود التي يجب غسلها، وليست في مقام بيان متى من أين يبتدأ وإلى أين ينتهى. إذن كيف نعين الروايات؟ أول المعينات ما قرأناه في أول قبل أن ندخل في الوضوء، اللي هي عبارة عن الروايات البيانية، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، ألا أحكي لكم وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الروايات البيانية يعرف من خلالها أنه يجب الغسل من أين؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع. مثلا في هذه الرواية في الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الثاني، فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، على مرفقه اليمنى. وهذا يخلينا مثل هاي الروايات شو نسوي؟ ساعقلنا المرفق خارج عن المغيى، صحيح؟ على القاعدة الأصولية، إلا أن يكون هناك دليل يدل على الدخول، مثل حين هذه الرواية وضع يده على المرفق، معناته المرفق يجب غسله، جيد؟ أو حتى بالمثال اللي ذكرناه ساعة، لما أقول لك روح المسجد، أنا أتكلم ويا ولدي ساعة عن فضل الصلاة في المسجد، بعدين أقول له قوم روح المسجد، اذهب إلى المسجد، شو يعني اذهب المسجد؟ المس الباب ورجع؟ في قرينة تدل على أن الغاية داخلة في المغيا، واضح ولا؟ لكن مع عدم وجود القرينة تبقى على القاعدة على أصلها، واضح؟ جيد. النقطة الرابعة في هذه الآية أو فيما يرجع إلى الغسل هو غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى. الحين أصل وجوب الغسل واضح، وأصل الابتداء أو الحدود واضحة صارت من أين إلى أين، وببركة الروايات البيانية اتضح أن المرفق داخل في الغسل جيد، والابتداء من المرفق إلى أطراف الأصابع أيضا صار معا واضحا. يبقى عندنا سؤال، لماذا تقدمون اليمنى على اليسرى؟ الآية قالت وأيديكم إلى المرافق، ما قالت وأيديكم ويدكم اليمنى إلى المرفق ثم اليسرى إلى المرفق. جيد، أو عبارة مثلا في الآية تفيد هذا، يقول صحيح الآية ما بيّنت ولكن الروايات البيانية هي بيّنت، الروايات البيانية بيّنت أنه يجب غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. مثلا في بعض الروايات تصرح أصلا بتقديم اليد اليمنى، مثل صحيح منصور بن حازم في أبواب الوضوء الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني في الرجل وغيره طبعا من الروايات في نفس الباب يقول يقول عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، بالشمال قبل اليمين، فالجواب قال يغسل اليمين ويعيد اليسار، يغسل اليمين ويعيد اليسار، معناته لا بد من الترتيب، والترتيب بأن يغسل اليد اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى. قال ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس مرفق، مرفق أو مرفق، وهو مجمع عضد، مجمع عظمي الذراع والعضد، عندك أنت هذا الذراع وهاي العضد الذي يجمع بينهما هو المرفق. بس شوفوا المرفق، المرفق شلون وضعه بهذا الكيفية، المرفق بهذا الكيفية جيد. هذا فيه نقطة في الوسط اللي هي نقطة المفصل، وعندك المجموع، المجموع هو المرفق. فأنت لما تقول لي المجموع هو المرفق شنو معناتها؟ مساحة أكبر في الغسل لو لا؟ مساحة أكثر، غير لما تقولي والله نقطة المفصل، نقطة المفصل يعني معناتها في مثل غسل المرفق هني ما بتروح تجي إلى هذا، شو الحد المقدار المحدد جيد الحاد، لما تثني يدك المقدار الحاد هو هذا يصل إلى النقطة، معناته ما راح أغسل من الأعلى، لكن لما تقولي يغسل المرفق معناتها راح يكون خلي إيدي من فوق شوية على اللولة حتى هذا الدائرة تقريبا أخذها كلها، واضح إن شاء الله. لذا قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل، لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع. ثم غسل اليسرى كذلك يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع، وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع، أي شيء زائد حتى النتيجة هذه داخل في اليد، دون ما خرج وإن كان يدا، يعني مثلا لو كانت اليد قد نبتت على العضد فوق المرفق هذا لا يجب غسلها، واضح مرة تنبت يد أخرى فوق المرفق هذا لا يجب غسلها، خارج عن الحد الذي يجب غسله. مرة تنبت يد أخرى تحت المرفق أو مع المرفق، هنا يجب الغسل، يجب غسل كل من اليدين. نفس الكلام في الأصبع، والأصبع لا بد أن لا أصلا لا تنبت إلا في داخل الحد، الأصبع الزائدة. وإن كان البعض كالعلامة احتار في لزوم غسل ما صدق عليه أنه يد، حتى لو كانت ميتة لكن يعني مجرد جلدة لكن شكلها شكل يد، يقول هذا المقدار يكفي فيه لزوم الغسل دون ما خرج وإن كان يدا إلا أن تشبه الأصلية، إلا أن تشبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة. شلون تشبه الأصلية؟ لا مو هذا معنى وجود الشعور، هذه اليد فيها شعور مرة أحيانا، هو الحالة المعتادة هذه، يعني اليد الأولى مثلا هي يد أصلية جيد ولها شعور يقدر يتحكم فيها، الثانية ما فيها أصلا شعور ولا شيء، يعني لو أخذها وقطعها ما راح يحس بها، ما فيها أحسنتم، ما فيها عصب، بس مجرد جلدة بهذا الشكل. ومرة لا فيها شيء من الأعصاب، يعني لو يضغط عليها أو شيء تنجرح وإلى آخره، فهنا تكون مشتبهة، واضح أن هذه أصلية وديك فرعية، واضحة ولا؟ بس هذه الثانية أولا مو مستخدمها ولا يستطيع استخدامها، وغاية ما يوجد فيها هو شيء من الشعور والإحساس، واضحة ولا؟ ولذا تلك تشبه الأصلية. يقول في هذه الحالة تغسلان معا، ثم مسح مقدم الرأس يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على